قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، يا إخواني، كان الحديث الدرس الماضي عن أول حديث في هذه الأربعين المباركة، وهو حديث عمر أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه. صدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث أسوة بالبخاري رحمه الله، فإن البخاري صدر به صحيحة، وكان كما يقول ابن رجب بمثابة الخطبة للكتاب، وفي إشارة يا إخواني إلى أهمية الإخلاص في طلب العلم. وإذا كانت الأعمال بالنيات، فإن من أشرفها طلب العلم، فيجب على طالب العلم أن يستحضر الإخلاص في تعلمه وتعليمه، وأنه يتعلم اليوم ليعلم غدا امتثالا لقول ربنا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريح. فالله الله بالحرص على الإخلاص، ومن الإخلاص المداومة يا إخوان على الطلب والمثابرة عليه، الصبر. فما لم يصبر طالب العلم يبرح مكانه. عندنا اليوم تسميع،
نعم،
أعطينا بعض النماذج.
تفضل.
حديث، نعم.
أنا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
عمر رضي الله عنه يكنى أبا حفص، فما حفص هذا؟ قيل حفص يا أخوان، يمكن ما أشير إليه الدرس الماضي، قيل هو الأسد، من أسماء الأسد، حفص من أسماء الأسد. وكان عمر معروفا بقوته وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا أسار فجا سار الشيطان فجا غير فجا. لهذا كني بهذا أو بهذه الكنية أبا حفص، وقيل غير هذا لكن لعل هذا أقرب ما ذكر. هذا الحديث من رواه يا عبد الله غير عمر؟ هل رواه أحد؟
لا عمر فقط،
لم يروه إلا عمر. ولا عن عمر إلا
علقمة.
علقمة. ولا عن علقمة إلا
يحيى
محمد،
محمد
بن إبراهيم التيمي. ولا عن محمد إلا
يحيى
بن سعيد الأنصاري. ثم رواه عن يحيى
خلق كثير
بعد ذلك. قوله إنما الأعمال، إنما هذه الصيغة يا عبد الله ماذا تسمى؟
تفيد الحصر.
والحصر ما هو؟
إثبات الحكم و
في المذكور،
في المذكور
ونفيه
عما سواه.
وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسنت يا عبد الله. نعم نسمع.
أحسن الله عليكم. عن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نفس الحديث يا مازن، نفس الحديث الأول.
حديث عن أبي حفص أن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
قلت عن أبي حفص عمر ابني عمر، هنا لماذا فتحت وابني حصرت؟
أحسن الله لكم. كلاهما مجرور ولكن عمر ممنوع من الصرف فتجر بالفتح.
مجرور ممنوع من الصرف للعالمية
والعدل.
قالوا والعدل إنه معدون عن عامر. وبن صفة لكنها ليست ممنوعة من الصرف، ولهذا جرت بالكسرة. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أن ردف. فممنوع من الصرف دائما يجر بالفتح. ما هي النية مازن؟
أحسن الله عليكم. النية لا إله إلا الله، أن يجعل العمل لله، أن يقصد العمل لله عز وجل، هي لغة القصد.
أي نعم. أن يقصد عزم القلب،
عزم القلب على فعل العمل تقربا إلى الله عز وجل.
عزم القلب على فعل طاعة تقربا إلى الله عز وجل. النية وهذه مسألة على لم تذكر أيضا، يذكرها الفقهاء ويذكرها أهل التربية والسلوك. فالفقهاء يذكرونها لماذا؟
أحسن الله، لبيان صحة العمل وفساده.
نعم، والتمييز بين العادات
والعبادات،
والعبادات وبين العبادات
بعضها
عن بعض. وأما أرباب السلوك
فيذكرون الإخلاص.
نعم، فيذكرون النية من باب الإخلاص والعناية به والاهتمام به. وقوله إنما المال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل العبارتان معناهما واحد؟ وهل العبارة الثانية توكيد أم تأسيس؟
لا مختلفة، والثانية تأسيس.
الثانية تأسيس، يعني تؤسس معنى جديد. والقاعدة أن تأسيس
أولى من التوكيد.
أولى من التوكيد. إذا ما معنى العبارتين؟
إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها وفسادها. والأعمال معتبرة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى أي إنما جزاؤه على قدر نيته وعلى ما نوى.
إنما صحة العمل وفساده بالنية، وله من الأجر والثواب على قدر نيته. ولك أن تقول إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. لا يمكن الإنسان سوي أن يعمل عمل بدون
نية.
بدون نية يمكن؟ يعني تقول واحد مثلا توض ولا تنوي، يمكن؟
لا يمكن.
لا ما يمكن. فقوله إنما الأعمال بالنيات، إذا قلنا الباء المصاحبة، يعني لا يمكن أن يوجد عمل إلا وصاحبته نية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو كلف أحد أن يعمل عمل بغير نية لكان من التكليف
ما لا يطاق.
نعم، بما لا يطاق. أحسنت يا مرحبا. ناخذ ايضا
شباب من فيه. نعم مع احمد ايش
نفس الحديث.
عن امير المؤمنين ابي حفص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه امام المحدثين.
نعم البخاري ومسلم. الهجره ما هي احمد؟
الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام.
ما حكمها؟
واجبة إذا لم يمكنها إظهار شعائر.
نعم إذا كان في بلد كفر ولا يمكنه إظهاره
شعائر الدين.
شعائر دينه. ومستحبة
إذا كان في بلد إسلام لكن يوجد معاصي.
نعم في بلد فيها معاصي وفيها بدع ومثله يخشى أن يتأثر ولا يؤثر. أما إذا كان مثله يؤثر فالأولى
أن يبقى.
الأولى أن يبقى يدعو إلى الله ويبين للناس السداد والصواب. لكن إذا كان يخشى أن يتأثر إلى الرب يستحب له أن يهاجر. هل الهجرة انقطعت؟
إلى مكة.
نعم لا شك من مكة انقطعت لقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة
بعد الفتح.
ولما جاء الغاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النفي دليل على أن مكة دار الإسلام ولله الحمد إلى ما شاء الله. لكن من غيرها
باقية إلى قيام الساعة.
أي نعم باقية إلى قيام الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة
حتى تنقطع
التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث يعتبر من الأدلة الدالة على ركن ركين من أركان العمل الصالح. فما هي أركان العمل الصالح أولا؟ هما ركنان، ما هما؟
الإخلاص والمتابعة.
ودليل الإخلاص
فمن كانت هجرته إلى الله
نعم
إخلاصا
وإلى الرسول
اتباعا.
فدل الحديث إذن على الإخلاص
والمتابعة.
نعم والمتابعة جميعا. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. فهجرته إلى الله ورسوله هذه العبارة يا أخوان ألف يعني في ظاهرها التكرار. فهجرته إلى الله ورسوله فما معناها؟ نعم نشوف أحد يعني يا أخوان من كانت هجرته إلى الله نعم نية وإخلاصا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وإيش
وأجرا.
فليس في العبارة تكرار يا أخوان وليس توكيدا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. ما الفرق بين العبارتين يا أخوان؟
العبارة الثانية تدل على الدنو.
أي نعم
الدنيا وما فيها ما تقارب.
وش الدليل يا محمد عليها؟
لأن لم يذكرها.
أي نعم لم يقل هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكح وإنما قال في هجرته
إلى ما هاجر.
نعم إلى ما هاجر إليه. أما الأولى فلأنها عظيمة أعادها أخوان فهجرته إلى الله ورسوله ففي تنويه بها وإعلاء لشأنها. تذكر قصة يا محمد قصة مهاجر من قيس فهل لهذه القصة أصل؟ ابن رجب يقول لم يجد لها سندا صحيحا. نعم الحديث الثاني يا اخوان.
نعم انا يا شيخ
تفضل
يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
نعم يا سعد. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، طالع لنا رجل شديد بياض الثياب، ماذا نأخذ من كون ثيابه شديد البياض؟
أنه يعني ليس عليه آثار السفر،
ليس عليه السفر، لكن أيضا كونه يعني
متزين لل
أي نعم مشروعية أن يتجمل الإنسان يا أخوان، إذا كان يعني ذهب إلى أمر له أهمية فيتجمل. قد أخذ عمر جبة من السبرق حرير وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابتعها تتجمل بها للوفد والعيد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلقه لكونها من الحرير. وما أنكر عليه أن يتهيأ ويتجمل في المناسبات. وإن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، سيما إذا كان الإنسان سيذهب إلى عمل أو إلى مهمة أو إلى مقابلة أناس، فينبغي أن يكون يعني حاله حسنا وثيابه حسنا. وإن الله جميل
يحب الجمال،
يحب الجمال. لما قال الرجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا قاله حسن، قال: إن الله جميل يحب الجمال. شديد سواد الشعر إشارة إلى نعم أنه على هيئة شاب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه. الضمير هنا
قيل أنه على فخذي الرجل نفسه،
على فخذي الرجل نفسه، وهذا من الأدب في الطلب. وقيل بل ضمير رجع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد، ولم يقل يا نبي الله أو يا رسول الله.
نعم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا،
الصحابة كانوا لا شك يدعون النبي صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله،
نعم، ما يلائم ويناسب، يا نبي الله يا رسول الله.
أما الأعراب فينادونه،
أي الأعراب ينادونه باسمي: أيكم محمد؟ من محمد؟ فهو هنا لم يعني يريد أن يظهر ويعرف، وهم لم يعرفوه بكل حال. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة حسنة، وكان يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل العرب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: أخبرني عن الإسلام. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا سعد أكمل،
أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة، ستأتي أيضا في الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر. فقال: صدقت. قال
عجبنا له.
يسأله ويصدقه.
قال: ما لي.
الغالب أن السائل لا يعرف الجواب، ولا يقول صدقت إلا من لديه معرفة، فعجبوا له لما قال صدقت. ثم قال بعد ذلك: أخبرني.
ما أخبرني عن الإيمان.
نعم.
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
الإيمان في اللغة،
الإيمان التصديق.
نعم، التصديق، أو بعضهم يقول الإقرار، والإقرار أبلغ من نعم مجرد التصديق. مجرد التصديق، فإن الإنسان قد يكون مصدقا ولا يكون لا يكون مؤمنا. فأبو طالب كان مصدق: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا ملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول ما هو مكذب لدينا، لكن فاته ماذا يا إخوان؟ الإذعان، وفاته القبول والانقياد. ولهذا كان آخر ما قال هو أعلى من ذات عبد المطلب ولا قوة إلا بالله. المقصود أن مجرد التصديق يصدق الإنسان، لهذا يقال في الإيمان هو إقرار القلب المستلزم
للعمل،
للقول وللعمل، والمستلزم أيضا للقبول والإذعان. ذكر الإيمان بالله إذ هو أعظم الإيمان وما بعده تبع له، والإيمان بملائكته، والإيمان بالكتب والرسل وباليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره
وشر.
وهل في القدر شر؟
لا، لكنه
في نعم الحديث قال خيره وشره.
نعم.
وفي الدعاء وقني شر ما قضيت، وفي حديث علي المخرج في مسلم والشر
ليس إليك،
ليس إلي. كيف نجمع بينها؟
الشر لا ينسب إليه
سبحانه، لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، ولهذا لم تنسب الجن إرادة الشر إلى الرب سبحانه وتعالى بالبناء للمعلوم. حين قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم
ربهم رشدا.
فالرشد أضافوه بالفعل مبني المعلوم، والشر أضافوه بالفعل المبني على ما لم يسمى. هل نقول مجهول؟
لا.
ها؟ لا، هي قال مجهول بالنسبة لربنا يا أخوان. ودرج أهل الإعراب على قولهم فعل مبني المجهول. نعم في حق البشر أمر سهل، لكن فيما يتعلق بالله عز وجل لا يصح أن يقول هذا الكلام. فالشر إذن في المفعولات، في المقضيات، في المخلوقات، وأما أصل القضاء
فكله خير.
نعم فكله خير. نعم من يقرأ يا أخوان يكمل. أخبرني على الإحسان. يا أخوان اتفقنا على نحفظ
بعد الإيمان الإحسان.
قال أن تعبد الله. يا أخواني احفظوا.
فأخبرني عن الإحسان والإيمان.
أنت قرأت يا أحمد. ها؟ لا نبي.
لا في.
إخوان نصيحتي لكم أن تحفظ.
في هنا واحد.
لحظة يا مساء، وهذه النصيحة من تجربة. من تجربة. قديما كانوا يقولون العلم في الصغار
كالنقش
على الحجر، وبعضهم يقول العلم في الكبار كالكتابة على البحر. فكون إنسان اسم صغار يا أخوان، لا، لكن ما دام إنسان شاب هذا أوان الطلب يا أخوان، أوان طلب العلم، وسن الشباب. إذا كبر الإنسان يجاهد في أن يحافظ على ما حفظه في سن الشباب. إذا كان الشافعي يقول ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وكنا ذكرنا استثناء في الدرس الماضي وكل في الخمس ساعات بحث.
نعم موجود.
طيب بارك الله فيك. المقصود أن حفظ الإنسان في سن شبابه يا أخوان يبقى. نعم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. الشافعي رحمه الله يقول علمي معي أينما يممت يصحبني صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولما جاءت الكتب خشي الناس على العلم، قال أوزاعي رحمه الله كان العلم كريما يأتي إليه أهله، فلما دخل في الكتب جاءه كل أحد. كيف قد دخل في الجوالات ودخل في الأموال ودخل في أمور زاد الأمر فيها يا إخوان شدة. فلا يغرنكم أن الكتب في الجوال، فهي في الجوال، لكن ما لم يكن العلم في صدوركم لا يكون له ذلك الأثر الذي يؤمل يا إخوان فيه ويرجو صاحبه أو صاحبه عائدته منه. ولهذا قال ربنا عز وجل بل هو آيات بينات
في صدور
الذين أوتوا العلم. آيات واضحات بينات في صدورهم حفظا. وبينات فقها وفهما. فاحرصوا يا إخوان على الحفظ، بارك الله فيكم. نعم
من الأول شيخنا ولا
من أخبرني عن الإحسان؟
قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، الإحسان إذا أطلق أخي يراد به معنيان، ما هما؟ الإحسان مع الرب عز وجل في طاعته وعبادته كما في الحديث، والثاني الإحسان إلى الخلق، وبه يرجى أن يكون العبد من المحسنين. وصف المحسن يرده القرآن يا إخوان في مواطن كثيرة، والمحسن من جمع الوصفين، الإحسان في طاعة الله وعبادته، والإحسان
مع خلقه،
والإحسان إلى الآخرين. أما الإحسان في طاعة الله فكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارات الوجيزة البليغة العظيمة، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه. هناك فرق بين العبارتين يا أخوان.
نعم
نعم، هناك فرق عظيم جدا. العبادة الأولى يا عبد الله بن عوض عبادة شوق وطلب، تعبد الله وكأنه يرى الله، فيكون أعظم إجلالا وتعظيما وتوقيرا لرب. والعبارة الثانية، العبادة الثانية عبادة
مراقبة.
نعم، مراقبة وهرب، يعبد الله لأن الله يراقبه، هي عظيمة بلا شك، لكن الأولى لا شك أعظم منها. والثلاثة يا إخوان هي مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وأعظمها الإحسان، فالإيمان
فالإسلام.
مسألة يمكن فات التنبيه عليها، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. بعض العلماء يقول لا فرق بين الإسلام والإيمان، وظاهر حديث عمر هذا أن بينهما
فرق، عموم وخصوص،
بينهما فرق، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال
الباطنة،
أعمال باطنة. ولهذا يقال في الفرق بينهما إذا اجتمع
افترق
كما في هذا الحديث، وإذا افترق
اجتمع
في قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هنا يراد الإسلام ويراد
الإيمان،
ويراد الإيمان بلا شك. ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيضا، يراد الأمران جميعا. لكن إذا اجتمع كما في هذا الحديث أريد بالإسلام الظاهر وبالإيمان الباطن، وكما في قوله تعالى قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا
أسلم،
يعني أسلم ظاهرا، لكن الإيمان لما يدخل، تأمل كأنك لما ولم يقل ولم، لأن لما تدل على أن الأمر نعم وشيك الوقوع متوقع. ثم قال أخبرني عن الساعة، لماذا سميت القيامة بالساعة يا إخوان؟
لأنها داهية،
أولا لأنها داهية عظيمة، وأيضا قرب وقوعها، بقرب وقوعها، ولأنها واقعة لا محالة. فقال من مسؤول لعلم المسائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. أمارات الساعة قسموها إلى أقسام، منها أمارات
كبرى
نعم مضت وانتهت، ومنها أمارات ما تزال تحدث، ومنها أمارات تكون
قبل قيام
نعم قبيل قيام الساعة في آخر الزمان. قال أن تلد الأمة ربتها، معنى تلد الأمة ربتها يعني
عقوق،
يعني ما يشر ما قيل، لا غير العقوق، ما أشهر ما قيل كثرة
الإماء،
حتى إن الرجل الكبير يطأ الأمة فتأتي
بولد
يكون
سيد
بمثابة السيد لها، أو تأتي بابنة تكون بمثابة ربتها أي سيدتها. وقيل وإشارة إلى كثرة العقوق، وأن الأولاد يعقون والديه، ولكم وتأذى بالله. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشام، حفاة جمع حافل غير منتعلين، وعراة غير متسين. أقال رعاء الشاء ولم يقل رعاء الإبلي، لأن رعاة الإبلي عادة نعم أحسن حالا من رعاة الغنم، قال تراهم يتطاولون في
البنيان.
يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا، ورد في أبي داود 3 أيام. ثم قال يا عمر أتدري ما السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أهل جبريل أتاكم علمكم
دينكم.
طيب كيف هو جبريل ما يعني مجرد سائل فقط، فكيف يقال أنه علمهم لأنه كان السبب؟ وفي أن الإنسان قد يسأل عن الشيء يعلمه لإرادة
منفعته،
نعم، تعليم الناس وإفادتهم من المسؤول. وقوله الله ورسوله أعلم، هل يعني هذا الجواب يطلق بكل حال؟ يعني في الأمور الشرعية لا ريب، أما الأمور الكونية
الله
فلا يقال أو لا يذكر الرسول مع الله سبحانه وتعالى، كذلك أمور الغيب. أحسنتم، نعم يا سعيد،
جزاك الله خير. نبدأ بالترجمة صالح الإمام صالح بن كيسان
لعلها في الأخير يعني.
طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
تأتيت في الإعراب بالوجهين يا سعد. بني الإسلام على 50.
على 50.
لك أن تقول شهادة أن لا إله إلا الله. كيف نعربها؟ خبر المبتدأ المحذوف تقديره هي شهادة أن لا إله إلا الله، ولك أن تجرها بالكسرة شهادة أن لا إله إلا الله، بناء أنها بدل من 5، بدل بعض من
5
من كل. وهذا يجد يا أخوان في مواطن عديدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5. تلاحظون في هذا الحديث تقديم الحج على الصيام، وهذا في البخاري. وقد بنى البخاري صحيحه على هذا الحديث فقدم الحج على الصيام. ورد في مسلم، أو وردت هذه الرواية في مسلم أيضا، ورد تقديم الصيام على الحج. ولما أورد ابن عمر الحديث قال له المستملي من الحج والصيام، قال: لا، الصيام والحج، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن الترتيب بتقديم الصيام على الحج أولى، والذي نص ابن عمر على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تقديم الحج من تصرف بعض الرواة أو من رواة الحديث بالمعنى كما قيل. هذا الحديث أورده المؤلف، ألم يكن حديث جبريل، سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كافيا؟ قالوا لا، في هذا الحديث فائدة ليست في حديث جبريل، وهي قوله ها يا إخوان: بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5. هناك قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله. لكن هنا ذكر أن الإسلام بني على هذه الدعائم الخمسة والأركان الخمسة. وقال بني تشبيه للمعنوي بالحسي، وهذه طريقة ترد في كتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الأمور الحسية لتقريب
المعنى.
نعم، الأمور المعنية المعنوية، البناء حسي، البناء إنما يكون للمساكن وغيرها، لكنه أطلق هنا على هذه الأمور المعنوية لتقريبها وإيضاحها. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في رواية على 5 أن تعبد الله وتكفر بما سواه، في رواية أن توحد الله، وقدمت الشهادتان لماذا يا إخوان؟
لأنهما
الأصل والأساس، فدون الشهادتين لا يصح أي عمل من الأعمال المذكورة، لا صيام ولا صلاة ولا غيره، فالشهادتان هما مفتاح الإسلام وهما شرط لصحة الأعمال. ومر بنا يا إخوان أن الشهادتين فيهما إشارة إلى ماذا؟ الإخلاص وإلى المتابعة. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها ألا يعبد أحد بحق إلا الله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضياتها ألا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وثنى بالصلاة، قال إقام الصلاة، والصلاة دائما في كتاب الله ترد بلفظ الإقامة، فلماذا؟ لأن المطلوب إقامتها على أتم وجه وأكمله، بحيث يأتي بها المصلي قائمة مستقيمة كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه. ولو أن الإقامة قد تكون واجبة إذا اقتصر الإنسان فيها على الواجبات، وتكون مستحبة والأكمل والأولى إذا حرص على واجباتها وعلى سننها. وثنى بالصلاة لماذا؟ لأنها عمود الإسلام يا إخوان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وانظروا إلى التمثيل هنا، هنا تشبيه، تشبيه أيضا هذا الأمر المعنوي العظيم بأمر حسي. فما الأمر الحسي المشبه به الصلاة يا إخوان؟ عمود الخيمة. فإن عمود الخيمة لو أزيلت ماذا يحصل الخيمة؟ تسقط الخيمة. هذا الصلاة يا إخوان، هي عمود الإسلام. وأيضا لأنها آخر ما يفقد من هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولأنها أول شيء يحاسب عنه العبد، أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن قبلت أفلح وأنجح، وإن ردت خاب وخسر الحديث. وبها يا إخواني يتميز المسلم من الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ماذا؟ ترك الصلاة. وقال حديث وريدة الأول في مسلم وحديث وريدة في السنة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم ثلث بعد ذلك بالزكاة وإيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك
حج البيت.
نعم، الحج، ثم الصوم. والزكاة يا إخواني فيها بذل للمحبوب، فالمال محبول بذل الإنسان، كما قال عز وجل: ويطعمون الطعام
على حبه.
وقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه. وقالوا: تحبون المال. ففي الزكاة بذل للمحبوب، وفي الصيام كف للنفس عن المحبوب، عن الطعام والشراب والشهوة. ولأن الصلاة واجبة على كل أحد، على كل مكلف، قدمت ثم ثني بالزكاة لأنها حق في المال على كل من يملك نصابه في السنة مرة واحدة. وثلث بالصيام كما في حديث ابن عمر الذي أقره وأنكر على من قدم الحج ثلث بالصيام، لأن الصيام واجب على كل المكلفين، وأن يصوموا شهرا كاملا في السنة، ثم ختم الأركان بالحج. إذا الحج لا يجب إلا ماذا؟ لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، وأيضا على المستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام التي يجب على المسلم أن يحرص عليها غاية الحرص. قال رجل بن عمر: ألا تغزو؟ وأورد الحديث. وعمر يريد بإيراد الحديث أن الجهاد لا يعتبر ركن من أركان الإسلام، ولكنه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في تفصيل مذكور في الفقه. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث الرابع، قال رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في قوله، والمصدوق المصدق فيما يخبر به عن الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا الكلام لأن يا إخوان يخبر عن غيب، ولهذا أكده بهذا الوصف للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه ما بين دماء الرجل وماء المرأة، كما في قوله تعالى: أم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه
في قرار
مكين إلى قدر معلوم. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. أمشاج يعني أخلاط ما بين ماء المراور. وفي بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا أول طور من أطوار خلق الإنسان. فإن خلق الإنسان يمر بأطوار ذكرها ربنا عز وجل كاملة تامة في قوله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. هذا بالنسبة لأبينا آدم. ثم قال بعدها: ثم جعلناه نطفة
في قرار مكين.
وهذا انتقال من العين إلى
جنس.
نعم، إلى الجنس. ثم جعلناه، وقد يقول قال جعلناه يرجع للإنسان، الإنسان الأول، لا، جعلناه جنس من ذريته. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة
علقة،
فخلقنا العلقة
مضغة،
فخلقنا المضغة
عظاما،
فكسونا العظام
لحما،
ثم
أنشأناه
خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما أعظم كلام الله عز وجل. يعني فيها هاتين الآيتين والجزتين ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان من خلق آدم، إلى أن يبعث يوم القيامة، وبين الأطوار التي يمر بها. وكقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم
من تراب،
من تراب ثم
من نطفة
ثم من علقة ثم من مضغة
مخلقة
وغير مخلقة. والمخلقة هي التي تبين فيها خلق الإنسان، وغير المخلقة قيل هي السقط. 40 يوما نطفة ثم يكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم. 40 يوما أيضا ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني
قطعة لحم.
40 يوم 40 يوما نطفة ثم علقة 80 ثم مضغة 120 ثم يكون مضغة مثل ذلك. وإذا كانت هذه المضغة لو سقطت وهي مخلقة وقد تبين فيها خلق الإنسان ولا يتبين فيها تخليق الإنسان إلا بعد 80 يوما فإنه يترتب عليها أحكام في مشهور من كلام الفقهاء رحمه الله. فإن المرأة لو سقطت وهي في هذه المدة يتأكد منها أولا تبين فيها الخلق، لكن في 90 يوم يتبين، لكن ما بين 80 إلى 90 احتمال. فإذا تبين فيه خلق الإنسان فإن المرأة تكون بهذا نفساء وتنتهي بها العدة لو كانت معتدة، تكون أم ولد، يعني مسائل يذكرها الفقهاء تترتب على سقوط هذه المضغة. ثم بعد 40 إلى 120 يرسل الله تعالى إليها ملكا فينفخ فيه الروح في كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. قبل ذلك كان ميت يا أخوان، قبل أن تنفخ فيه الروح كان ميت. ولهذا لكل إنسان ميتتان وله أيضا
حياتان.
ماذا قال الكفار؟ قالوا: ربنا أمتنا
اثنتين
وأحيتنا
اثنتين.
أمتنا اثنتين، اللي مات الأولى قبل نفخ الروح كان ميت، والإماتة الثانية هي موته لما مات وهو في البرزخ. والإحياء الأول لما نفخت
فيه الروح،
فيه الروح صار حيا يا أخوان. ولهذا متى يتحرك الجنين في بطن أمه؟ بعد 120 يوم. وهذا تعريفه النساء، إذا دخلت المرأة الشهر الخامس بدأ الجنين يتحرك في بطنها. الإحياء الثانية هي الحياة العظيمة في البعث. قال تعالى: كيف تكون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم
يميتكم
ثم يحييكم. وقال: هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. يبعث الله تعالى الملك فينفخ في الروح، ويؤمر الملك ب4 كلمات بكتب رزقه. والرزق يشمل الرزق بنوعه، رزق الدنيا ورزق ماذا يا إخوان؟
الدين
وهو الأعظم. ورزق الدين يا إخواني هو لا شك هداية الإنسان لدينه، وهو العلم الذي أنتم بصدد طلبه أيضا، فهذا من رزق الله سبحانه وتعالى للعبد. فمن رزقه فليحمد الله وليثبت وليستكثر من هذا الرزق ما أمكن، بكتب رزقه وأجله وعمله. والعمل إذا أطلق أراد به عمل القلب وعمل الجوارح بل وعمل اللسان، فإن أقوال اللسان أعمال أيضا، فإن القول يكون عملا. والعمل يكون ماذا؟ قولا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فسمى الله تعالى القول ماذا؟ سمى القول فعل، فيكتبوا أعماله وشقي أو سعيد بكتب رزقه وأجله وعمله، ما قال وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. كيف نعرف شقي إذن؟ شقي خبر يمتدأ محذوف تقديره هو، وهو شقي أو سعيد. وفي إشارة إلى أن أحوال البشر لا تعدل الأمرين، إما الشقاء نعوذ بالله من الشقاء، وإما السعادة نسأل الله جعلنا وإياكم من السعداء، كما قال عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجثوث. ثم قال فوالذي لا إله غيره، هنا أقسم وفيه أخذ القسم على الفتوى، وإنما يقسم على الشيء لأجل ماذا يا أخوان؟
تأكيد.
لأجل توكيده ولا تأكيده؟ كلاهما جائز، ولكن يقول التوكيد أفصح. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والقسم تأكيد أو توكيد محلوف عليه بذكر معظم وهو ربنا عز وجل. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. في رواية في صحيح مسلم في غير هذا الحديث فيما يبدو
للناس
في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان فيهم رجل مقدام لا يترك فاذة ولا شاذة للمشركين إلا تبعها بسيفه، فأعجب صنيعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار نعوذ بالله. قال رجل لأزمنه فلزمه، وكان معه إن سار سار معه إن أسرع أسرع معه، حتى أصابه سهم فجزع فاتكأ على ذباب سيفه حتى خرج من ظهره وقتل نفسه، انتحر عياذا بالله. فجاء ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ فقال الرجل الذي قلت هو في النار فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وفي الحديث أن المعتبر بالشقاوة والسعادة بالخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. فهذا الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قيل في الأجل وليس برتبة العمل، ليس معناه أنه يعمل عمل أهل الجنة بإخلاص وصدق حتى يوشك أن يدخلها وليس بينه وبين الأذراع، ثم يقضى عليه بالخذلان ويحكم عليه بالشقاء. لكن في الأجل ما بقي إلا قليل ويدخل الجنة، ينتهي عمره ويدخل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق على الكتاب. قيل إنما حصل هذا بالنسبة له لدثيسة في قلبه، يا نبت تجد ظاهره الصلاح ولكن في قلبه شيء، في قلبه دثيسة ربما تزل قدمه بسببها في آخر عمره، وربما يكون موغلا في الذنوب والمعاصي والآثام تكون سببا في خذلانه وحرمانه والقضاء عليه بسوء الختام. ولهذا قال فيما يبدو للناس، أن عمل الرجل في ظاهره عمل صالح، عمل صالح. وقوله فيما يبدو يدل على أن هناك شيئا لم يبدو للناس، الله أعلم به. قال تعالى في أسار بدر وكانوا كفارا، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني من الفداء، ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، وقال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص على قلبه ولسانه. ولهذا في الدعاء المأثور أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، يحرص على صحة قلبه وسلامة قلبه. والمعول عليه إخوان توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه لا ريب، لكن سلامة القلب لا شك من أسباب حسن الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح العمل كما مر بنا أخوان مربوط بصلاح القلب. في الحديث المخرج في مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى ماذا يا إخوان؟
قلوبكم.
إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني إلى القلوب وما فيها من الإخلاص، وإلى الأعمال وما فيها من حيث المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا يا إخوان أربع أحوالهم، أربع. الأولى من حاله على الاستقامة من بدايته إلى أن ختم الله تعالى عليه بخير، هذا من فضل الله على العبد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أن يمن الله على الإنسان في سن شبابه في الاستقامة ثم يحرص على الاستقامة، فإن الطريق أيها الإخوان واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فطريق الخير واحد وطرق الشر كثيرة ولا تتبعوا السبل، وطريق الخير هو النور يصطدي المسلم بسناه ويسترشد به ويحفظه الله تعالى به، وطرق الشر ظلمات بعضها
فوق بعض
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذا مثل للكفار وأعمال الكفار. وقال في أهل الإيمان نور
على نور،
نور على نور، سأل الله الكريم فضل، نور الإيمان، نور القرآن، نور الصلاة وأعمال الخير، نور على نور. والمقصود أن الإنسان يحرص على الاستقامة ويحرص على أسبابها حتى يكون على هذه الحال ما شاء الله طيلة عمره. ثانيا يا أخوان، هذه قسمة عقلية، من يكون يأذن بالله ضد حاله على الضلال والزيغ والانحراف بدايتها ونهايتها. إذن الحال الثاني كما ذكر هو أن يكون ولا قوة إلا بالله على ضلال وغواية في بدايته إلى خاتمته. الحالة الثالثة يا أخوان، نعم، يكون في بدايته على سبيل الاستقامة يذنب الله، ثم يختم له بخاتمة السوء، وهذا عنده خلل ولا بد، ولا فربنا أكرم الأكرمين، عنده شيء أدى إلى أن تزل قدمه وأن يزيغ قلبه يذنب الله، حتى ولو كان أظاهره مستقيم. ومما ينصح به يا إخوان الإخوة عموما أن الله إذا من عليك بالاستقامة فاشكر الله أولا وقبل كل شيء، وسأله
ثبات،
دائما الثبات، وافعل أسباب الثبات، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإيمان يا أخوان من أعظم أسباب الثبات. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. القرآن قراءته وتدبره والنظر فيه من أعظم أسباب الثبات. الدعاء، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الصحابة يا رسول الله أما نبيك وبما جئت به أم تخشى علينا؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها حيث يشاء. وقالت لهم سلمة إنك تكثر، يعني أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال إنه ما من خلق الله بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصحاب الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أغزاقه. سيسأل ربه دائما يا أخوان ثبات، ويكف لسانه عن القول في الناس. هذه مسألة يا أخوان يدخل الشيطان منها على الإنسان إذا كان مستقيما، أقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، ولا أستمع عنيا الناس ولا أستمع مسؤولا عنهم. وإذا أردت لهم الخير والنصح لهم فأتي إلي وانصح فيما بينك وبينه. يقول نصحت ونصحت لكن ما أخذ مني، يقول خلاص. الله تعالى يقول لي أكرم الخلق إن عليك إلا بلغته، فأمسك لسانك عن القول في الناس، فإنما عندك من خير واستقامة إنما هو محض
فضل الله،
فضل الله عليك. الشيطان يأتي الإنسان من الناحية هذه، وكأنه هو الذي حصل على هذا الأمر بحوله وطوله. ثم إن هذا الرجل الذي عنده بعض الأمور، بعض المخالفات، بعض المعاصي، قد يكون في قلبه إخواني انكسار بين يدي ربه واعتراف بذنبه، مثل هذا. وما دام أنه يؤنب نفسه وينكسر بين يدي ربه، الغالب أن حاله تنتهي إلى خير. وأما الأول الذي يصاب بالعجب حتى وإن كان مستقيم، العجب يا إخوان داء وشر مستطير، فربما يبتلى ولله وعياذا بالله، وربما يعاقب. ولهذا يقول بعض أهل العلم انكسار العاصي خير من صولة المطيع. ايش معناها يا اخوان؟ انكسار العاصي خير من صولة المطيع.
ان العاصي يتدلل،
العاصي ما هو لا بعض العصاة مستهتر ايضا، لا هذا غالب يتمادى ويستمر، لكن بعضهم يتمنى ويتمنى لو أقلع عن هذا الذنب الذي ابتلي به وفي قلبه انكسار بين يدي ربه عز وجل وفي قلبه خبيئة خير، فربما يدركه الله عز وجل. ولهذا في الحديث يا أخوان عندكم، وإن الرجل يعمل بعمل
أهل النار،
أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، خير من صلاة المطيع. يعني الإنسان مستقيم أحيانا يكون عنده شيء من
الحجب،
شيء من الصولة، شيء من الصولة أو شيء من التعالي أو شيء لا، ودائما تذكر أنما فتح عليك إنما هو منة من الله وفضل وكرم، لا تلتفت إلى أسبابك. نعم نفعل الأسباب لا شك، ولكن فضل ربنا فوق كل هذه الأسباب، هو مسببها سبحانه وتعالى، وهو المعين عليها وهو المعطي لثمراتها. واخذ لسانك عن القول في الناس وفي أعراض الناس، رأينا أناسا يا إخوان يتكلمون في الناس وفي أعراض الناس، في فلان وفلان وأولاد فلان وفلان، ثم ابتلوا ولا قوة إلا بالله بأشد ممن كانوا يتكلمون فيه. والمقصود أن الإنسان يا إخوان يحرص على خزن لسانه إلا على ما كان مفيدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
خيرا
خيرا أو ليصمت. ومقتضى النصيحة لإخوانك المسلمين حتى ولو كان عندهم ما عندهم، مقتضى النصيحة لعامة المسلمين والتي هي من الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله وكتابه ولأمة المسلمين وعامته. فمقتضى النصيحة لعامة المسلمين أن تنصح له، وإذا رأيت مبتلا في دينه فاحمد الله أولا وقبل كل شيء، ثم أدعو له. شيخ الإسلام يقول لنا في أهل الكلام وفيهم أذن وضرر عظيم، قال لنا فيهم نظر، نظر من جهة القدر نرحمهم ونحمد الله إذا عافانا من ابتلاهم به ونسأل الله لهم
الهداية
العافية. الله أكبر، شوفوا يا أخوان نقاء المسلم وصفاء. ونظر من جهة الشرع نؤدبهم، هل يشعر عاصي نترك نقول رحموه وتركوه؟ لا، يؤدب بالأدب الشرعي. ولما قال رجل لرجل إن كان يجلس في الخمر لعنه الله ما أكثر ما يجلس في الخمر، قال لا تلعنه عليه الصلاة والسلام، فإني علمته يحب الله
رسوله.
عنده خبيئة، عنده شيء في قلبه مع ما يرتكب من المعصية ومع ما يؤدب، قال ما أكثر ما يوجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه، مقصود أن الإنسان إذا من الله عليه بالهداية فليحمد الله أولا وليسأل الله عز وجل لإخوانه أن يمن الله تعالى عليهم بالهداية. الرابع من هو؟ قلنا الأول ما شاء الله حاله الاستقامة إلى أن انتقل من هذه الدنيا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحسننا ولكم الختام. والثاني الضد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والثالث بدايته
استقامة،
استقامة نعوذ بالله،
ونهايته
من الزيغ والانحراف، ونهايته نعوذ بالله الضلال والزيغ. والرابع
بدايته ضلال.
بدايته ارتكاب شيء من المعاصي والمخالفات، ونهايته الاستقامة. والأخيران ذكرا في الحديث، الأول يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو
للناس،
هذه زيادة عظيمة، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، ولم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع. والثاني بالعكس، يعمل بعمل أهل النار. من الأمثلة يا إخوان في من يعمل بعمل الجنة ومن النار، ما ذكر الحديث السابق في الرجل الذي قال بصنمه في النار، وأن صحابة عجبهم صنيعه وبلاؤه. ومن الثاني والذي كان في أول أمره يعني في حال ضلال وزيغ، الأصيرم، والأصيرم بني عبد الأشهل، وكان تأخر إسلامه. قيل في سبب تأخر إسلامه كان له ربا في الجاهلية يريد أن يستوفيه، والله أعلم. المقصود أنه لما حصلت وقعة أحد وخرج الناس، جاء إلى بني عم بني عبد الأشهل فقال: أين فلان؟ قالوا: ذهب إلى أحد. أين فلان؟ ذهب إلى أحد. فركب فرسه وذهب إلى أحد وقاتل وتقدم وجرح وأثخن بالجراح. فلما رآه بنو عمه بنو عبد الأشهل قالوا: ما جاء بك؟ حمية لقومك أم غضبا لله عز وجل؟ قال: بل غضبا لله عز وجل، آمنت بالله ورسوله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: هو في الجنة. والحديث السنن في بداياته كان لا رغبة له في الإسلام، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية في مدة وجيزة، لعله ما عمل شيئا إلا جهاده في سبيل الله وإيمانه بالله ورسوله. والمقصود أن الواحد منا يا إخوان يتعاهد قلبه أولا وقبل كل شيء، وتأملوا قلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ما أكثر ما نعنى بالأشكال والمظاهر والصور في بيوتنا وأدواتنا وسياراتنا وكل شيء، لكن ما هو والله أهم من ذلك؟ لا ضير، الحمد لله، إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا تكون هذه يا إخوان كفتها راجحة على القلوب والأعمال. لا، فانظر إلى قلبك أعظم مما تنظر إلى أثاثك وبيتك وما عندك من حطام الدنيا، وانظر أيضا إلى أعمالك. فيتعاهد الإنسان يا إخواني قلبه ويحفظه من المؤذيات التي كثرت في هذا الزمان، ولا قوة إلا بالله. وينظر أيضا إلى أعماله ويسأل ربه دائما الهداية والتوفيق، وليكن من أكثر أدعيتنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونسأل الله دائما حسن الختام، نسأل الله أن يحسن لكم الخاتمة، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم يا أخم سعد،
أحسن الله عليك.
أخم سعد كل في بحث لأحد التابعين ممن طلب العلم
وهو كبير،
وهو كبير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. صالح بن كيسان، هو صالح بن كيسان مولى بني غفار، وكنيته أبو محمد وأبو الحارث، ولد في المدينة المنورة بحدود عام 40 للهجرة، فنشأ فيها وطلب العلم كهلا، وكان أحد التابعين، وذكره الإمام مسلم في الطبقة الرابعة من التابعين. رأى من الصحابة عبد الله بن عمر وسمع منه، كما سمع من عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ونافع بن جبير وسالم مولى عبد الله بن عمر ونافع مولى أبي قتادة والزهري وغيرهم.
سالم مولى بن عمر كذا؟
إيه نعم، وسالم مولى عبد الله بن عمر، عفوا،
إيه سالم مولى عبد الله؟
إيه نعم.
سالم ابن عبد الله بس عاد.
مكتوب عندي سالم مولى.
نافع المشهور نافع لكن قد يكون فيه.
نعم. طيب. قال وغيرهم من فقهاء المدينة وكان مؤدبا لأبناء عمر بن عبد العزيز أثناء ولايته على المدينة عام 88 إلى 91 للهجرة، وأثنى عليه الإمام أحمد، وقال عنه مصعب الزبيري كان جامعا بين الفقه والحديث والمروءة، توفي عام 140 للهجرة عن عمر يناهز 100 عام، صلى الله عليه وسلم.
طيب متى طلب العلم؟
وهو كهلنا قال بس ما ذكر،
ما وجدت سن معين.
لا لا شيء.
على كل حال الكهولة تبدأ من وين؟ من سن 40 فصاعدا، 40 إلى 50 كذا يكون كهل.
وهذا حث لنا يا شيخ. أقول هذا حث لنا.
لا لا شك. هذا حث للشباب حتى.
نعم.
يعني إذا كان هذا الكهل وطلب العلم حتى صار له شأن رحمه الله، ولو شأن بين من يا إخوان؟ إحنا التابعين.
نعم.
ليس بين عموم الناس. من ذكره؟ والله هم أحيانا يجي في أشياء، لكن بعضهم قال 50 بعضهم قال 70 بعضهم بالغ بعد زود على 70، لكن قول مترجم وهو كهل هنا خلى المسألة يعني دون تحديد معين، ولعله لم يقف على حد يعتمد عليه. مقصودا العلم على السن، لكن أحسن وقت لطلب العلم أنتم بصدد سن يندم يا أخوان عندما يكبر، وهذه مشكلتنا دائما. إذا كبر سنه بدأ الندم يغزوه ويتمنى ألو وألو وألو، لكن ما عاد ينفع.
طيب يا شيخ يبدأ بحفظ القرآن مثلا؟
والله على كل حال حفظ كتاب الله والأهم. كان الطلاب عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما ذكر لنا مشايخنا إذا جاءوا إليه يسألهم عن حفظ القرآن، وكنت قلت للإخوان عدة مرات أحد مشايخنا يرحمه الله ومن العلماء المعروفين الشيخ فهد بن حميد الفهد رحمه الله ذكر لي أنه حفظ القرآن في 6 أشهر. سألته رحمه الله جاء إلى الرياض وعمره 16 سنة ليطلب العلم، يقول لي فجيت الشيخ محمد بن إبراهيم قلت أريد أن أطلب العلم، قال احفظ القرآن يا ولدي وتطلب إن شاء الله. قال ذهبت وسكنت في غرفة المنارة، المنارة فوق، كانت المناير فوق يا إخوان، غرفة في السطح ما في مكبرات ولا في شيء، سكنت فيها يعني غرفة صغيرة. قال لي رحمه الله كان معي شيء من الدقيق طحين أتيت به من أمي رحمهم الله جميعا، قال فكان المؤذن يأتي يؤذن آخر الليل وكنت أحفظ أول الليل فيوقظني المؤذن ونصلح لنا خبزة من الطحين اللي عندي. وأدري فاتني بس ما سألته يعني وش مصدر النار عندهم الضوء، ما في شيء. الشاهد أنه قال وأراجع آخر الليل، وعلى هذه الطريقة وبعد 6 أشهر أكملت حفظك. أتيت إلى الشيخ محمد وقلت له حفظ أريد أن أطلب العلم، قال أنا قلت لك احفظ، قال قلت حفظته، قال حفظته، كان متعجب رحمه الله تعالى أجمعين. مقصود أن حفظ القرآن عظيم يا إخوان، بس ما نبي حفظ وهذا سرد هذا كالشعر، نريد كما قال ربنا عز وجل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، حفظ لللفظ وفهم للمعنى وتلاوة بمعنيها، تلاوة ألفاظه وتلاوة أحكامه واتباعه. كل حال
أنصحكم
يقرأ الإنسان ما تيسر،
نعم
يستعين بالله عز وجل، يعيننا وإياكم وفقنا وإياكم،
الله يتسخر
الله يا أخوان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.